الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الوجه الخامس لبطلان عقد الفضول لنفسه. ذكرنا الوجه بصيغة إشكال، ثم أجبنا عنه بثلاثة أجوبة. كان الجواب الثالث إن هذا الإشكال إنما يرد على القول بأن الإجازة ناقلة، ولا يرد على القول بأن الإجازة كاشفة، لأننا إذا قلنا أن الإجازة ناقلة فالسبب المملك للغاصب هو القبض والإقباض، أما السبب المملك للمالك الأصلي فهو الإجازة المتأخرة، فنعمل بالسبب المتقدم ويكون الثمن ملكا للغاصب، لأن الإقباض حصل قبل الإجازة والإقباض يقتضي ملكية الغاصب للثمن. أما على القول بأن الإجازة كاشفة فيكون السبب الناقل إلى المالك أسبق من السبب الناقل إلى الغاصب وهو الفضولي، لأن السبب الناقل إلى المالك على القول بالكشف هو نفس العقد، أما السبب المملك للفضولي هو القبض والإقباض، والقبض والإقباض متأخر عن نفس العقد. هذا كله شرحناه في الدرس السابق. الآن إذا سأل سائل ما هو الشاهد على أن السبب المملك للغاصب والفضولي هو القبض والإقباض وليس هو العقد؟ الجواب: الشاهد على ذلك أن المشتري لو لم يقبض الثمن إلى الفضولي الغاصب إلى أن أجاز المالك الأصلي أو رد، حينئذ لا يجوز للغاصب أن يطالب بالثمن وأن ينتزعه من يد المشتري أو من يد المالك الأصلي. هذا شاهد على أنه إذن لم يمتلك الثمن بمجرد العقد، وإلا لو امتلك الثمن بمجرد العقد كان له انتزاعه من يد المشتري. لا، السبب المملك له هو الإقباض، وبما أن الإقباض لم يحصل إذن هو لا يمتلك الثمن، ولذلك لا يجوز له أن ينتزعه من يد المشتري. ولذا هذا شاهد على أن امتلاك الغاصب للثمن إنما هو بإقباض المشتري له وتسليطه عليه. ولذا الشاهد على ذلك: ولذا لو لم يقبضه الثمن، فاعل يقبضه المشتري والهاء ترجع من إلى الغاصب، أي لو لم يقبض المشتري الغاصب الثمن إلى أن يعني أجاز المالك أو رد، لم يكن للغاصب انتزاع الثمن ممن؟ من يد المشتري أو من يد المالك، لأنه ليس ملكا له، لأنه لم يحصل القبض والإقبال. وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتمة لذلك، فانتظر ثم اعلم. يقول المصنف: توجد لدينا مسألتان لا بد من التفكيك بينهما. المسألة الأولى هي أن يبيع الفضولي مال غيره بدون إذنه السابق، وقلنا إذا أجاز المالك وقع العقد للمالك، ولم نفرق بين المسائل الثلاث: أن يكون الفضولي بائعا للمالك مع عدم سبق النهي، أو بائعا للمالك مع سبق النهي، أو بائعا لنفسه. في كل هذه المسائل الثلاث قال المشهور بصحة العقد ووقوعه لمن؟ للمالك الأصلي. وهناك مسألة أخرى، وهي ما لو باع مال غيره ثم ملكه منه بهبة أو بإرث أو بشراء، وبعد أن امتلك الفضولي ذلك الشيء الذي باعه مسبقا أجاز المالك الجديد اللي هو الفضولي أجاز البيع. مثلا زيد باع كتاب عمر فضولا، ثم ذهب واشترى الكتاب من عمر بعد أن باعه فضولا، وهي المثل التي تسمى من باع شيئا ثم ملكه أو ملكه فأجاز. هذه المسألة تختلف عن محل كلامنا، سيأتي البحث عنها. كلامنا عن الفضول الذي باع مال غيره دون أن يصير مالكا له، فإذا أجاز المالك وقع البيع للعاقد أم للمالك؟ وقع للمالك. أما في مسألة من باع شيئا ثم ملكه أو ملكه ثم أجاز، فالبيع يقع لنفس العاقد لا للمالك. ينبغي التفريق بين هاتين المسألتين. وهذا الكلام من المصنف تمهيد للرد على صاحب الرياض، حيث إن صاحب الرياض قال بيع الفضولي لنفسه باطل، ونسب إلى العلامة أنه قال لا خلاف في بطلانه، لا خلاف في بطلانه. المصنف يقول هذا الكلام من الرياض، ونسبة عدم الخلاف إلى العلامة في غير محله، لأننا قلنا إن المشهور قالوا بصحة بيع الفضول لنفسه، فكيف يدعي عدم الخلاف على البطلان مع أن المشهور قائلون شنو؟ بالصحة. إلا إذا حملنا كلام صاحب الرياض على المسألة الثانية، لها مسألة من باع شيئا ثم ملكه أو ملكه، فإن المشهور نعم قالوا بالبطلان، ولكن هذا خلاف ظاهر كلام صاحب الرياض، فإن كلامه ظاهر في مسألتنا لا في تلك المسألة. المهم كيفما نؤول كلام صاحب الرياض لا يكون صحيحا. قال: ثم اعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه، طبعا سواء كان الفضولي غاصبا كان أو غير غاصب كالذي لديه جهل مركب أو غير ذلك، الكلام في صحة بيع الفضول لنفسه، إنما هو في وقوع البيع للمالك الأصلي إذا أجاز المالك الأصلي. وهو يا هو وهو يعني صحة بيع الفضول لنفسه الذي وهو الذي لم يفرق المشهور بينه، يعني هي هذه المسألة الثالثة، وبين الفضول البائع للمالك لا لنفسه، اللي هي مسألة الأولى والثانية بدون سبق النهي، المسألة الأولى مع سبق النهي، المسألة الثانية. في جميع المسائل الثلاث حكم المشهور بصحة البيع ووقوعه للمالك، وأما الكلام في صحة بيع الفضول ووقوع البيع لنفسه، المال لنفسه يعني لنفس الفضول، إذا صار مالكا للمبيع وأجاز، يعني أول مرة باع فضولا ثم ملكه ثم أجاز، سواء باع فضولا قبل أن يمتلك الشيء، باعه فضولا لنفسه يعني كان من نوع المسألة الثالثة، أو باعه للمالك كما في المسألة الأولى والثانية، ما يفرق من هاي الجهة. يقول هذا الكلام في صحة بيع الفضول ووقوع البيع لنفس الفضول فلا دخل له بما نحن فيه. ليش لا دخل له بما نحن فيه؟ لأن الكلام هنا يعني في محل كلامنا في وقوع البيع للمالك الأصلي إذا أجاز المعاملة، والمشهور قالوا بالصحة، وهناك يعني وين هناك؟ من باع شيئا ثم ملكه، وهناك الكلام في وقوع البيع للعاقد الفضولي إذا ملك العين بعد ذلك، وهناك أفتى المشهور بالبطلان، ففرق بين المسألتين. ومن هنا يعلم يعني من هذا الكلام اللي ذكرنا يعلم أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضول لنفسه اللي هو المسألة الثالثة هذا البيع باطل، ونسب في الرياض إلى التذكرة يعني إلى العلامة في التذكرة نفي الخلاف فيه، يعني في من في البطلان، في بطلان بيع الفضول لنفسه، نقول في غير محله، هاي خبر أن ما ذكره في الرياض في غير محله. لماذا؟ لأن المشهور قائلون بالصحة، فكيف يقول بعدم الخلاف في البطلان وينسبه إلى العلامة إلا أن يريد صاحب الرياض ما ذكرناه؟ يعني شنو ما ذكرناه؟ يعني مثلا الثانية وهي من باع شيئا ثم ملكه، وهو يعني شنو هو؟ إرادة ما ذكرناه من المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملكه، يعني حمل كلام صاحب الرياض على هذا المعنى خلاف ظاهر كلامه، يعني إن أبقينا ظاهر كلامه على حاله فهذا في غير محله، لأن المشهور أتوا بالصحة وليس بالبطلان، وإن أولناه وحملناه على تلك المسألة فصحيح أن المشهور شنو أتوا بالبطلان، ولكن هذا خلاف ظاهر كلامه، إذن كلامه لا يقبل الدفاع. إلى هنا انتهت المطالب المهمة في بيع الفضول وشرائه في مسائل ثلاث. بقي هنا أمران يشير إليهما المصنف. الأمر الأول سهل يسير، يعني حاول ما نتأخر به. يقول المصنف: البائع الفضولي أو المشتري الذي يتعامل بمال غيره تارة الفضولي يوقع المعاملة على عين خارجية للغير. مثلا الكتاب مملوك لمن؟ لعمر. ويأتي زيد يبيع هذا الكتاب فضولا فيوقع المعاملة على عين خارجية، وهذا ما كنا نتكلم عنه إلى حد الآن. وتارة أخرى يوقع الفضول المعاملة على مال الغير الذي هو ليس عينا خارجية وإنما هو في الذمة، في الذمة. إذن ما يوقع العقد عليه الفضولي إما عين خارجية وهو واضح، وإما شنو؟ في الذمة. وما في الذمة على نوعين: تارة يكون مستقرا في الذمة قبل إيقاع المعاملة الفضولية، يعني مثلا أنا لي في ذمتك 1000 دينار، أذهب إلى صاحب الدكان شنو أقول له؟ أقول له أعطني هذا الشيء بما في ذمة السيد اللي أطلب أسجد 1000 دينار، طبعا بدون أن شنو أو العكس. يعني شلون العكس؟ أن السيد أيضا يطلبني 1000 دينار وأنا أذهب وأشتري بهذا الذي في الذمة شيئا أو أن أبيع شيئا، يعني ما في الذمة كان مستقرا قبل المعاملة، ما في الذمة مستقر قبل المعاملة. وتارة لا، ما في الذمة يدخل في الذمة بعد المعاملة بسبب المعاملة، يعني مباشرة أذهب إلى صاحب المحل شنو أقول له؟ أقول له أعطني هذا الثوب 1000 دينار في ذمة زيد، وسابقا زيد لم يوجد شيء في ذمته، لا مباشرة أدخل هذا الشيء في ذمته، أقول له أعطني بعني هذا الثوب 1000 درهم في ذمة زيد، ولا فرق بينهما سواء كان المبلغ مستقر في الذمة قبل العقد وأتعامل على ذلك الذي في الذمة، أو كان ما في الذمة إنما يوجد بسبب شنو؟ بسبب المعاملة. على كلا الفرضين يصدق عليه أنه عقد فضولي، فلا فرق في عقد الفضولي بين إيقاع العقد على العين الخارجية وبين إيقاع العقد على ما في الذمة. إذا كان الأمر كذلك لا فرق بينهما، فكيف نحدد ما في الذمة؟ لأن ما في الذمة كلي، ما في الذمة كلي، قد يضاف إلى زيد، قد يضاف إلى عامر، قد يضاف إلى نفس العاقد، كيف نشخصه؟ يقول توجد لدينا طريقتان لتشخيص ما في الذمة. الطريقة الأولى هي إضافة الذمة إلى شخص معين، كما لو قال اشتريت منك هذا الثوب 1000 دينار في ذمة زيد، فيضيف الذمة علما إلى زيد. الفضولي يقول اشتريت منك هذا الثوب 1000 دينار، أين هو 1000 دينار؟ في الذمة، لكن يا ذمة في ذمة زيد. حينئذ المعاملة تتوقف على إجازة من؟ تتوقف على إجازة زيد، فإن أجازها زيد وقعت صحيحة لزيد، وإن ردها زيد وقعت باطلة من أساسها. هاي الطريقة الأولى لتشخيص ما في الذمة. الطريقة الثانية أن لا يضيف الذمة إلى شخص معين كزيد، وإنما يطلقها، يقول أشتري منك هذا الثوب بألف دينار في الذمة، ولكنه يقصد وينوي أنها ذمة زيد وليس ذمة نفسه. يعني الطريقة الأولى يصرح باسم زيد، الطريقة الثانية شنو؟ أن يقصد وينوي زيد، وينوي أن هذا الألف دينار في ذمة زيد وإن لم يصرح به في اللفظ. نقول أيضا لا فرق، إذا قصد ونوى أن ما في الذمة إنما هو في ذمة زيد فالعقود تابعة للقصود فتقع المعاملة لزيد، لكن إذا أجاز، أما إذا رد المعاملة بطلت المعاملة. قال بقي هنا أمران، الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي، طبعا وقوعه للمالك الأصلي اللي هو القول المشهور مع الإجازة، لا فرق بين كون مال الغير اللي هو ياهو الغير الذي يبيع عنه الفضولي المعبر عنه مرات نعبر عنه بالمالك الأصلي، بين كون مال الغير الذي أوقع عليه الفضولي العقد، لا فرق فيه بين أن يكون عينا يعني عين خارجية مشخصة أو دينا. دينا يعني شلون؟ دين اللي قلنا شنو؟ قبل المعاملة مو بعد المعاملة، هو دين موجود قبل المعاملة. وإذا أريد نوضح المثال نتوقف عنده، أن زيد له في ذمة عامر مثلا شنو؟ 1000 دينار، أو له في ذمة عامر 1000 كيلوغرام من الحنطة. زيد له في ذمة عامر 1000 كيلوغرام من الحنطة، ثم يأتي الفضولي ويشتري هذا الشيء الذي في ذمة عامر لزيد، أو أن يبيعه لشخص آخر اللي هو موجود في ذمة عامر لزيد قبل المعاملة، يأتي ويوقع المعاملة عليه. هاي حالة. والحالة الثانية ومنه، يعني ومن كون المال الغير دينا في الذمة، جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير. هاي هنا ذمة متى حصلت؟ هو مباشرة يجعل الثمن في الذمة، يقول اشتريت منك الثوب 1000 دينار في ذمة زيد، أو لا بعتك كتابا في ذمة زيد 1000 دينار، فيجعل الثمن في ذمة زيد أو يجعل المثمن في ذمة زيد، وزيد قبل المعاملة ذمته لم تكن مشغولة، لذلك قال ومنه جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير، طبعا بدون إذن. ثم كيف نشخص ما في الذمة؟ ثم إن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي عليه الهاء ترجع إلى ما في الذمة. كيف نشخص ما في الذمة؟ طريقتان، إما بإضافة الذمة إلى الغير صراحة في اللفظ بأن يقول بعت كرا من طعام في ذمة زيد بكذا، يعني 1000 درهم مثلا، يعني بدل كلمة فلان مثلا شو يذكر؟ يذكر زيد بدل فلان، يذكر زيد حتى تتشخص المسألة والذمة. وإلا لو كلمة فلان أيضا كلمة فلان أيضا عامة، لا هو يقصد أنه شخص بعينه. بعت كرا من طعام في ذمة فلان اللي هو زيد مثلا بكذا، أو بعت هذا. طبعا المثال الأول، المثال الأول حصل ما في الذمة هو الثمن أم المثمن؟ بعت كرا من طعام في ذمة فلان، هذا المثمن. أو بعت هذا بكذا في ذمة زيد، هذا شنو؟ هذا الثمن. وحكمه أنه لو أجاز فلان اللي هو زيد يقع العقد له، المن؟ زيد. وإن رد زيد العقد بطل العقد رأسا. زين، طبعا الكر من الطعام، شنو المقصود بالكر من الطعام؟ الكر 80 كيل، والكيل من ونصف، فيصير وزن الكر من الطعام طبعا بالأمنان يقيسونه 720 من من الطعام يسمى قر. زين، هاي الطريقة الأولى للتعيين، أن يضيف الذمة إلى الغير في اللفظ. وإما هذه الطريقة الثانية لتشخيص ما في الذمة، وإما بقصده، قصد من؟ الفضولي. الفضولي ماذا يقصد؟ وإما بقصد الفضولي العقد له، المن له؟ لزيد فلان. وإن لم يصرح به لفظا، وإنما يقصده شنو؟ وينوي أنه لا. فإن الفضولي، فإنه يعني الفضولي، إذا قصده، قصد من؟ قصد فلان وهو زيد في العقد، إذا قصده في العقد تعين كونه، كون من؟ كونه زيد المقصود، تعين كون المقصود هو صاحب الذمة أو صاحب الذمة، تعين كونه صاحب الذمة الشخص الذي قصد. لماذا يتعين أن يكون صاحب الذمة؟ لأن العقود تابعة للقصود، ومقتضى المعاوضة الحقيقية دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن، لما عرفته من مقتضى المعاوضة الحقيقية من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه العوض الآخر. طبعا هنا غير من خرج عنه الآخر، هنا غير مقصود به من قصد له، من قصد له العقد هو غير. فلا يمكن أن نقول أن العقد يقع للفضولي والفضولي لا بد أن يدفع، أو أن المالك الأصلي يدفع والعقد يقع للفضولي، لا لا، العقد يقع لمن قصد له، ولا بد على الذي قصد أن هو الذي يسدد ما في ذمته ويقع العقد له، لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه العوض الآخر، لهذا هو مقتضى المعاوضة الحقيقية. طبعا إلا على احتمال ضعيف تقدم عن بعض، وهو الشيخ كاشف الغطاء وبعض تلامذته، حيث قالوا أن المبيع يخرج من ملك المالك الأصلي ولكن الثمن يدخل في ملك الفضولي. ذكرنا هذا القول ورددناه بردين، لذلك قال إلا على احتمال ضعيف، لأنه باطل خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. ثم ينظر الشيخ الأنصاري قدس سره المطلب، يقول قولنا إن قصد من وقع له العقد يكفي في تشخيصه وتعيينه ولا نحتاج إلى ذكره لفظا. يقول هذا المورد الذي قلنا قبل قليل وهي الطريقة الثانية لتشخيص ما في الذمة، يقول هذه الحالة لها نظير وهي ما لو أوقع المعاملة على عين خارجية متشخصة، لو أوقع المعاملة على هذا الكتاب، زين فالمعاملة تقع لمن؟ الجواب تقع لصاحب هذا الكتاب واقعا، وإن لم يصرح باسمه وين؟ في العقد، ولو لم يقصده أصلا حتى النية لم ينوه، سواء ذكره أو لم يذكره، قصده أو لم يقصده، نواه أو لم ينوه، المعاملة لمن تقع؟ تقع قهرا لصاحب هذه العين المشخصة والمعينة. لماذا؟ لأن الثمن يدخل في ملك من خرج عنه المثمن واقعا، فالثمن يدخل في ملك مالك الكتاب الواقعي، سواء ذكره العاقد أو نواه أو لم يذكره ولم ينوه. فتشخص العين الخارجية التي وقعت عليها المعاملة، هذا التشخص يغني عن ماذا؟ يغني عن ذكر المالك أو تشخيص المالك، لأنه متشخص واقع. هكذا في القصد، فإن القصد لو قصد الفضولي ما في الذمة إنما هو في ذمة زيد، فقصده يكفي علما للتشخص، ولا حاجة إلى ذكر زيد لسانا ولفظا، بل مجرد القصد كاف في المقام. لذلك قال فكما أن تعيين العوض أو المعوض في الخارج، يعني أن يكون العوض أو المعوض شنو؟ عينا خارجية معينة مشخصة، هذا يغني عن قصد وذكر من وقع له العقد، بل حتى لو لم يذكره من وقع له العقد، يعني المالك الأصلي لهذه العين، حتى لو لم يذكره ولم يقصده، فالمعاملة تقع علما لمالك هذه العين، لأن هذا هو مقتضى المعاوضة الحقيقي. فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي، تعيين بمن؟ باللفظ، بإضافته يعني لفظا، بإضافة ذلك الثمن الكلي لفظا إلى ذمة شخص خاص كزيد، ما يراد يذكر أنه في ذمة زيد، بل يكفي أن ينوي ويقصد أنه في ذمة زيد. وحينئذ، يعني شنو وحينئذ؟ يعني وحين نقول بأن القصد كاف ولا حاجة إلى ذكر الاسم صراحة، القصد يكفي، فحينئذ نذهب إلى المقصود اللي هو زيد، نقول له يا زيد فلان باع فضولا وقصد أن الثمن في ذمتك، فإن أجاز من قصدت مالكيته ووقوع العقد له صارت المعاملة صحيحة ووقعت له، وإن رد من قصدت مالكيته بطلت المعاملة. لذلك يقول وحينئذ، يعني حين القول بأن القاصد يكفي لتعيين العوض، فإن أجاز من قصد مالكيته اللي هو من وقع له العقد، إن أجاز وقع العقد صار العقد صحيحا ويقع لمن لمن قصد اللي هو المالك المقصود. زين، وحينئذ فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد يعني له، وإن رد يا هو اللي رد من قصد بالمعاملة ما في الذمة قصد في ذمته، فمقتضى القاعدة ما هي؟ بطلان العقد واقعا. لماذا يبطل العقد واقعا؟ لأن المالك الأصلي الذي قصد لو رده فيبقى كل عوض على ملك مالكه الأصلي، لأنه مع الرد لا يحصل نقل ولا انتقال، فيبقى كل عوض على ملك مالكه الأصلي. لذلك يقول لأن مقتضى رد العقد ما هو مقتضاه؟ بقاء كل عوض على ملك صاحبه، فالثمن في ملك المشتري والمثمن باق في ملك البائع، ولم يحصل نقل ولا انتقال، وهذا هو معنى بطلان المعاملة واقعا. لأن صحة المعاملة معناها النقل والانتقال، فإذا لم يحصل النقل والانتقال يعني المعاملة باطلة واقعا. سؤال، ما هو الدليل على بقاء كل عوض على ملك صاحبه؟ الجواب، لأن هذه المعاملة التي أوقعها الفضولي، كيف أوقع المعاملة؟ ذهب إلى مالك الثوب وقال له اشتريت منك هذا الثوب في الذمة، وقصد في قلبه أنها ذمة زيد. زين، هذه المعاملة إما مؤثرة وإما ليست مؤثرة، فرضان لا ثالث لهما. أما الفرض الأول إذا قلنا هي مؤثرة فالثمن يكون للمالك، والمثمن ينتقل إلى زيد اللي هو وقع البيع في ذمته، فيكون العوض ملك لمن خرج عنه العوض الآخر. الثوب ينتقل من ذاك البائع إلى زيد، والثمن ينتقل من زيد إلى ذلك البائع، والفضولي له شيء أو ليس له شيء؟ ليس له شيء. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن تكون هذه المعاملة غير مؤثرة أصلا غير مؤثرة. فإن إذا كانت غير مؤثرة ولا تفيد النقل والانتقال، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الثوب باق على ملك البائع، والألف دينار باق عند زيد، لم ينتقل من زيد إلى غيره، فيبقى كل ملك أو كل عوض على مالكه الأصلي. إذن على كلا الفرضين، على فرض كون المعاملة مؤثرة وعلى فرض كون المعاملة غير مؤثرة، فالأمر يدور بين من ومن؟ بين المالك الأصلي اللي هو بائع الثوب، وبين من قصدت ذمته وهو زيد. والفضولي ليس طرفا في المسألة، يدور الأمر بين المالك الأصلي وبين من قصد العقد له وهو زيد. ولا معنى لصحة العقد ووقوعه لنفس الفضولي، فان هذا ما إلى معنى أن نقول البائع لباع الثوب فهو مالك أصيل وليس فضوليا، والذي سيخرج منه الثمن في ذمته هو زيد زيد، ولكن مع ذلك الثوب يدخل في ملك الفضولي، هذا لا معنى له، لأن هذا خلاف مقتضى المعاوضة حقيقية. بعبارة أخرى، هذه المعاملة إما أن تقتضي خروج الثوب من البائع إلى زيد، وإما أن تقتضي بقاء الثوب على ملك البائع. أما خروج الثوب من ملك البائع ثم يقع للفضولي أو يتردد بين الفضولي وبين زيد، هذا له معنى أو ليس له معنى؟ هذا ليس له معنى، لأن الفضولي ليس طرفا للمعاملة، فالأمر مردد بين المالك الأصلي وزيد، لا بين زيد والفضولي ولا للفضولي، إذ هذا غير معقول. قال: ما هو الدليل على بقاء كل عوض على ملك صاحبه؟ الجواب: إذ، هذا تعليل لبقاء كل عوض على ملك صاحبه، إذ المال، يا مال، مال المالك الأصلي وهو الثوب في المثال، مردد في باب الفضولي بين مالكه الأصلي وهو البائع. هذا في يا سورة، إذا بقي الثوب على ملك مالكه الأصلي، أي في صورة الرد، إذا حصل الرد من قبل زيد، الثوب بقي على ملك مالكه الأصلي، مردد في باب الفضولي بين مالكه الأصلي وبين من وقع له العقد، هذا على فرض أنه أجاز العقد. إذا كان مردد بين المالك الأصلي ومن وقع له العقد، فلا معنى لخروجه، خروج من؟ المال وهو الثوب، عن ملك مالكه الأصلي وهو البائع. يعني يخرج عن ملك مالكه الأصلي ثم يتردد بين الفضولي وبين من قصد العقد له وهو زيد، هذا لا معنى له، فلا معنى لخروج المال عن ملك مالكه الأصلي وهو البائع وتردده، يعني تردد المال بين الفضولي ومن وقع له العقد وهو زيد، لا لا، إذا كان العقد صحيحا مباشرة يروح المن لمن وقع له العقد ولا يتردد بينه وبين الفضولي، يعني إما أن يبطل من أساسه ويبقى على ملك مالكه، وإما أن ينتقل إلى من وقع له العقد ولا يتردد بينه وبين الفضولي، لا معنى لذلك. بني إيه مطلقا، احنا مجرد مثال قلنا، يعني مجرد مثال زين. وإلا لو قلنا أن هذا العقد يقع للفضولي فلا يحتاج إلى الإجازة، لأن هذا العقد لو وقع للفضولي فالفضولي في الحقيقة ليس فضوليا، لأنه لم يتصرف في مال غيره. لأن إحنا قلنا اشترى الثوب في ذمة زيد، وذمة زيد هل هي أمر خارجي يمكن التصرف فيه؟ لا. فإذا حكمنا بأن البيع لا يقع لزيد وإنما يقع للفضولي، هذا يعني أن الفضولي لم يتصرف في مال غيره، ولذلك عقده لا يتوقف على الإجازة. والنتيجة لا بد أن نحكم بوقوعه للفضولي دون التردد بين الفضولي وبين من وقع له العقد، من قصد له العقد. التردد دليل على أنه لا يقع للفضولي، لذلك يقول إذ. هاي إذ تعليل المن، تعليل لقوله فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضولي ومن قصد له العقد. لماذا؟ يقول إذ لو صح وقوع العقد للفضولي لم يحتج إلى إجازة. ليش لم يحتج إلى إجازة؟ هو صار هو نفسه أصلا ما متصرف في مال الغير، ووقع العقد له المن للفضولي. وهذا طبعا ما حد قال به، وإنما قالوا يقع العقد لمن قصد لمن قصده الفضولي. طبعا هذا الكلام كله فيما لم لو لم يحصل خلاف. أما لو حصل خلاف، يعني بين من وبين من حصل خلاف؟ بين الفضولي والمالك الأصلي، مو زيد اللي وقع في ذمته، لا، الفضولي الذي اشترى هذا الثوب في الذمة ولكنه نوى أنه في ذمة زيد. بائع الثوب يقول للفضولي أنت لم تشتري في ذمة زيد، وإنما اشتريت لنفسك وفي ذمتك. أما الفضولي شو يقول؟ يقول لا، أنا ما اشتريت في ذمتي، وإنما قصدت الشراء في ذمتي زيد. زين، هنا الظاهر مع من؟ ظاهر الحال، ظاهر الحال أن هذه المعاملة وقعت لنفس الفضولي، ما زال لم يصرح في ذمة زيد. فمن يقول في الذمة عند الأطلاق، هاي الكلمة وين تحمل؟ على أنه في ذمة العاقد. ولذلك يقبل قول صاحب الثوب وهو البائع مع يمينه. والنتيجة إذا قبل قول صاحب الثوب مع يمينه، فالثمن يكون في ذمة زيد أو يكون في ذمة الفضولي؟ يكون في ذمة الفضولي، والمعاملة تقع صحيحة لكن للفضولي وليس لزيد. نحن قلنا قبل قليل أن المعاملة تقع لمن قصد له العقد، أما في هذا المورد وهو مورد النزاع والاختلاف، تقع المعاملة لنفس الفضولي طبعا مع قسم وحل صاحب الثوب. زين، صاحب الثوب على ماذا يحلف؟ يحلف على كون المشتري ليس فضوليا، يعني يقول له أقسم أنك لست فضولي، أو يقسم على عدم العلم. يكفيه القسم على عدم العلم. يقول البائع، بائع الثوب يقول أنا أقسم بأنني لا أدري أنك فضولي، ولو كنت أعلم أنك فضولي لما بعتك الثوب. هذا يكفي. يقول إلا أن الطرف الآخر، يا طرف الآخر للمعاملة وهو بائع الثوب وهو الطرف الأصيل، لو لم يصدقه، لم يصدق من؟ لم يصدق الفضولي على هذا القصد. يعني الفضولي قال قصدت زيدا وهو يقول لا، أنت قصدت لنفسك، وحلف، يا هو حلف الطرف الآخر المالك الأصلي مالك الثوب، ليش يحلف؟ لأن قوله مطابق للظاهر فهو منكر، أما الفضولي فقوله مخالف للظاهر فهو مدعي، واليمين على من أنكر. وحلف على ماذا؟ وحلف على نفي العلم، يعني قال له أنا ما أدري أنت فضولي، أنا لا أعلم بكونك فضولي، حكم له المن له لهذا المالك الأصيل الذي حلف، حكم له على الفضولي يعني ضد الفضولي. والنتيجة طبعا لماذا حكم له على الفضولي؟ لوقوع العقد له المن للفضولي ظاهرا، لأنه بظاهر الحال أنه للفضولي، فقول الفضولي مخالف لظاهر الحال فهو مدعي، وذاك منكر فاليمين على من أنكر. زين، والنتيجة النتيجة العقد يقع لمن؟ للفضولي، لكن يقع له ظاهرا، أما واقعا وفي علم الله هذا شيء آخر. ظاهرا بعد الحلف المعاملة تقع للفضولي، والثمن في ذمة الفضولي وليس في ذمة زيد، لذلك قال لوقوع العقد للفضولي ظاهرا، كما عن المحقق وفخر الإسلام والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني، كلهم قالوا تقع المعاملة للفضولي ظاهرا، لكن بعض العلماء قالوا لا، تقع للفضولي واقعا مو فقط ظاهرا. وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد والمبسوط ماذا يظهر؟ وقوع العقد له، المن له؟ يعني للفضولي واقعا مو فقط ظاهرا. وقد نسب ذلك، يعني شنو ذلك؟ وقوعه واقعا، إلى جماعة من علمائنا في بعض فروع المضاربة، قالوا لو اشترى العامل في الذمة وقع له، طبعا لم يصرحوا واقعا ولم يقولوا ظاهرا، وإنما أطلقوا كلماتهم، وإطلاق كلماتهم ينصرف أو يحمل على أنه يقع له واقعا، لذلك قال وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات، يعني لم يذكروا واقعا وإنما لأن كلماتهم مطلقة قالوا يقع للفضولي، نفهم أنه يقع له واقعا وليس فقط ظاهرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.